السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السنة العطرة، مجلس من مجالس السنة العطرة، سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبدأ فيه إن شاء الله تعالى بكتاب رياض الصالحين مستعينا بالله، وذلك لأن هذا السفر الجليل جمع عددا هائلا من الأحاديث التي تهم عموم المسلمين، فضلا عن تدعيم ذلك بالآيات المباركات في الأبواب التي يريدها الإمام النووي رحمه الله تعالى. فأقول وبالله تعالى التوفيق، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه القيم رياض الصالحين: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فأخذ المصنف من قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أنه لا بد من توفر النية، من توفر النية، وذلك من قوله: ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي بنوايا يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى ومفردين إياه سبحانه وتعالى بالعبادة دون أحد سواه. فمخلصين له الدين تتضمن إخلاص العبادة لله وإخلاص العمل لله وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وبين أيضا بقوله لن ينال الله، بقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أن النوايا لها تأثير في الأعمال بل هي الأصل في الأعمال. قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هذه الآية الكريمة: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، بلا شك أنها محكمة من هذا الباب، لكن إذا تضمن فهم شخص لها أن الله يحاسب على ما في الصدر فهذا الفهم منسوخ. فإن الآية الكريمة: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ونحوها لما قال الله عز وجل: إن تبدوا ما في صدور ما في أنفسكم أو تخفوا يعلمه الله، لما نزلت شق نزولها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أمرتنا بالصلاة فصلينا، وبالجهاد فجاهدنا، وبالصوم فصمنا يا رسول الله، ولكن نزلت آية هي شاقة علينا. قال: ما هي؟ قالوا: هي قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل القدر من الآية بعدها، وهو قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت، قد فعلت. فعلى ذلك حديث النفس، حديث النفس العارض الذي يمر بالقلب ولا يستجمعه القلب لا يؤاخذ عليه العبد للآية الكريمة. أما إذا استجمع القلب النية على عمل وعقد العزم على هذا العمل فإنه يؤاخذ بكسب القلب. قال الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقد علم أن الذي في نفسه، الذي عقد العزم في نفسه على فعل شيء يثاب أو يعاقب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وهذا الحرص محله القلب. إذن الخواطر والعوارض التي تمر على القلب لا يحاسب عليها الشخص، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لكن إذا انعقد القلب على فعل شيء أوخذ الشخص بهذا الشيء، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله أعلم. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى ما يدل على أن الأعمال بالنيات. قال: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين هو الذي تفرد برواية هذا الحديث بهذا السياق عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتفرد عنه واحد أيضا هو علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد رواه ما يقارب 200 شخص والله أعلم. فعلى ذلك الحديث فرض عن عمر عن رسول الله، والتابعي أيضا فرض، وتابع التابعي فرض. قال رسول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. قيل: إنما قبول الأعمال بالنيات. قيل: إنما صحة الأعمال بالنيات. قيل: إنما اعتبار الأعمال بالنيات. إنما الثواب والعقاب على الأعمال بالنيات. كل ذلك تضمنته كلمة إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ثواب ما نوى أو جزاء ما نوى أو صحة ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ورد لهذا الحديث سبب ورود ضعيف حاصله أن رجلا كان يحب امرأة يقال لها أم قيس، فأسلمت أم قيس وهاجرت من مكة إلى المدينة، فتبعها هذا الرجل إلى المدينة لا للإسلام إنما لحبه لها ولرغبته فيها وفي الزواج بها، هاجر إليها لم يهاجر إلى الله ورسوله، فورد هذا الحديث بسبب ذلك. لكن سبب الورود هذا لا يصح، كون هذا الحديث ورد بسبب قصة مهاجر أم قيس لا يثبت ولا يصح، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يشار عنده إلى أمر وهو التلفظ بالنية. هل يشرع التلفظ بالنية في العبادات أم لا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات، فلم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نويت أصلي الظهر 4 ركعات، أو نويت أن أصلي سنة الظهر. لم يرد هذا عن رسول الله: ولا نويت أزكي ولا نويت أحج، إنما الذي في الحج الإهلال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالذي في الحج الإهلال. أما قول الشخص: نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، فلم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. فعلى ذلك التلفظ بالنية غير وارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. هذا الحديث فيه كما سمعتم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد أخرجه البخاري فيما يربو أو فيما يزيد على 7 مواطن من صحيحه. فهذا الحديث أصل من الأصول العظيمة، يصلح إيراده في باب الصلاة، يصلح إيراده في باب الوضوء، فإذا غسل الشخص أعضاء الوضوء ولم ينوي وضوءا لم ينعقد له وضوء، إذا صلى الشخص ولم ينوي صلاة لم تنعقد له صلاة، إذا صام ولم ينوي صياما لم ينعقد له صيام، وهكذا. فهذا الحديث أصل في كل الأبواب، أصل في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الصيام، في باب الحج، في باب الأضاحي، في عموم الأبواب، في الجهاد حتى في سبيل الله. ينظر ما نيتك من وراء الجهاد وما مرادك من وراء الجهاد، فلذلك هو أصل عظيم من أصول ديننا، وتشهد له شواهد كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما أسلفت. أخرج البخاري هذا الحديث في عدة مواطن من صحيحه، فيما يزيد على 7 مواطن، وأحيانا تحدث بعض الاختلافات في الألفاظ. إنما الأعمال بالنيات، العمل بالنية، إنما العمل بالنية. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، أحيانا تروى في مواطن مختصرة، تروى في مواطن مطولة، تروى في مواطن بالمعنى، ولكل امرئ ما نوى، ولامرئ ما نوى. فعلى ذلك ينبغي أن تثار مسألة هاهنا، وهي مسألة رواية الحديث بالمعنى. هل يجوز لشخص أن يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى أو لا يجوز؟ يضع العلماء لذلك ضوابط وقيود. من هذه القواعد ومن الضوابط والقيود أن لا يكون الحديث مما يتعبد بما بلفظه. فهناك حديث نتعبد بلفظها، كحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ورؤية بلفظ سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. فهذا الحديث نتعبد باللفظين، فمثله لا يروى بالمعنى. إنما الذي يروى بالمعنى يشترط فيه ألا يكون الحديث مما يتعبد بلفظه. السلام عليكم. السلام عليكم. فعندنا على سبيل المثال سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخره، نتعبد باللفظ، فلا تجوز روايته بالمعنى أيضا. ومثل ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا يقال عند الاضطجاع: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: فأعدتهن أستذكرهن، فقلت: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل وبنبيك الذي أرسلت. فعلى ذلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ
تفضل.
عندنا في الشغل اللي عاملين زي قرض، بس بيقولوا 6% مصاريف إدارية.
إذا كنت متأكدا تمام التأكد أنها مصاريف إدارية فلا بأس، لكن إذا لم تكن متأكدا فالربا حرام ولو ب1% ولو ب0.5%، فابتعد بارك الله فيك. نعم.
يتأكد إزاي؟
أنا صور التأكد كثيرة. شو اقرأ بند الإقراض، يعني عقد الإقراض، اقرأه، اقرأ عقد الإقراض بارك الله فيك. فأقول وبالله تعالى التوفيق: تجوز رواية الحديث بالمعنى بقيود، إذا كان الحديث مما لا يتعبد بلفظه. هناك أحاديث يتعبد بلفظها كالتي ذكرت، وهناك أحاديث يتعبد بمعناها. السلام عليكم. أيضا إذا كان الراوي عالما بما يحيل المعنى عن معناه، أحيانا يروي شخص الحديث بالمعنى وتختل معه الرواية بالمعنى. فمثلا حديث: الناس شركاء في 3، الماء والكلاء والنار، إذا روي بلفظ الناس يختلف عما إذا روي بلفظ المسلمون شركاء في 3 الماء والكلاء والنار وهكذا، وبالله تعالى التوفيق. فعلى ذلك تجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الحديث ما لا يتعبد بلفظه، إذا كان الراوي عالما بما يحيل المعنى عن معناه، والله أعلم. هذا الحديث نستفيد منه أمرا يخص المسافرين إلى بلاد الكفر، المسافرين إلى بلاد الكفر، فكثير منهم يسافر ليس هجرة إلى الله ورسوله، إنما يهاجر بعضهم إلى بلاد الكفر. طيب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا
تفضل.
لو سمحت، أنا في مبلغ مديل واحد بيشغله وبيطلع لي عائد، يعني لغاية لما نتحاسب. العائد ده اللي بصرف منه، ولكن في أوقات ببقى يعني ظروف المعيشة بتحتاج إنه أستلف وأدين، فصار علي دين. أنا بتكلم بخصوص الزكاة، يعني إزاي تطلع الزكاة على المبلغ وهو قدره 50,000، ولكن العائد أنا بعيش بيه وما بيكفينيش، بضطر أدين.
يعني أنت تأتي على رأس السنة في اليوم الذي تدفع فيه زكاة مالك،
أيوه،
تخصم الديون من 50,000، والمتبقي تزكي عليه.
أخصم الديون والمتبقي أزكي عليه.
يعني افترض أنك، يعني هو يفترض في العمل أن الرجل يصفي في نهاية السنة الأرباح،
أيوه.
إذا كان لك شيء يعطيك، إذا كان عليك شيء يخصمه،
أيوه.
فإذا خصم شيئا وأنت أيضا عليك ديون من ناس لناس، أيوه، آخرين 5,000 مثلا، ضم هذا إلى تلك وزكي على المتبقي.
أزكي، ما هو المبلغ نزل معايا، فأنا منين أزكي؟ يعني أخصم، أخذ من الفلوس اللي عنده؟
نعم نعم،
أخذ منها كمان أنا؟
نعم نعم،
أيوه،
ستأخذ من رأس المال، ولكن سيأتي عليك وقت تمتنع فيه من الزكاة إذا قل المبلغ عن النصاب. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمعت فضيلة الشيخ، أستاذ، عايزة أسأل حضرتك سؤال. في المستشفيات في بتبقى معامل تحاليل أو حتى معامل تحاليل برا خاصة، هل بيبقى مثلا في ناس شغالين فيها سواء رجالة أو نساء، فبيبقى المعامل دي بتبقى لها ظروف إيه؟ يعني مثلا ما ينفعش ده بيبقى مفتوح، لازم ده بيبقى مقفول، وأي حد يخش لازم يخبط، يبقوا هم اللي يفتحوا له. فهل الوضع ده مثلا بيبقى في رجل وواحدة، فاحنا وضع ده يظن طبيعي بيبقى المكان مقفول، وفي يعني مثلا اوضه فيها الاجهزه، اوضه فيها مكان الصحن، واوضه جوه اوضه، يعني فهل هذا الوضع ده مقبول يظن، وهل في اسم ولا لا يأثم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامراه فان ثالثهما الشيطان، لا يخلون رجل بامراه فان ثالثهما الشيطان. فلا يحل هذا لا لطبيب ولا لشيخ ولا لعالم ولا لمدرس أن يخلو برجل، أن يخلو بامرأة أجنبية. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا عم الشيخ، أنا معك حسن من الجيزة.
تفضل يا حسن.
أستاذ حضرتك، أنا كان معايا مبلغ من المال وكنت مديه لأحد الأشخاص يتجر لي فيه، يعني أو يستثمره على أساس المكسب والوصارع الحلال، مش عايز احط الفلوس في بنك يعني يا عم الشيخ. وقبل حضرتك اتضح بعد كده يا عم الشيخ ان الرجل ده للاسف نصاب،
نعم،
بياخد فلوس من الناس ويدينا ارباح، وقبل حضرتك واكتشفنا ان هو نصاب، فطلبناه بالايه، باصل المبلغ، وقبل حضرتك، لكن احنا خلال سنتين او ثلاثه خدنا منه ربح شهري في متوسط حوالي 500 جنيه، وقبل حضرتك،
نعم.
فدلوقتي انا عايز اعرف راي الشرع، هل انا اخد المبلغ اللي هو 50,000 جنيه كله من الراجل، ولا قص الفتره اللي هو ادهالي، وانا عرفت بعد ما عرفت ان هو ينصب انا بطلت اخد منه فلوس، لكن الفتره اللي هو كان بينصب فيها عليا او بينصب على الناس وياخد فلوس ويدهالي انا ما كنتش اعرف، لكن هل يحق ليا ان انا استخدم الفلوس دي؟ واخد بال حضرتك،
يحق لك، يحق لك، يحق لك،
يحق ليا
ويعاقب ايضا، يحق لك.
من حقي ان انا استرد ال 50,000 جنيه بتاعتي؟
نعم نعم،
مش مشكله خالص يا عم الشيخ.
نعم، لانه اعطاك المبالغ التي اعطاكها على انها ربح لك. فهو اضر بنفسه وغش نفسه.
تمام. لكن انا في ضرر عليا ان الفلوس دي فيها ربا ولا حاجه؟
ليس عليك شيء.
شكرا.
بارك الله فيكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فعلى ذلك فلينظر هؤلاء المسافرون الى كندا والى امريكا والى اوروبا الكافرة، لينظر احدهم ما نيته من وراء السفر، لان هذا هو الذي يحاسب عليه فيثاب او يعاقب، والله اعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
نشهد الله تعالى أننا نحبك في الله. والله يا شيخنا
أحبك الله الذي أحببتنا له.
بلغ يا شيخنا بعد إذن حضرتك، يعني لقد ضاق صدورنا يا شيخنا، ونريد أن حضرتك يعني أن حضرتك تقول لنا قولا يعني يشفي يا شيخنا صدورنا بعد إذن حضرتك. يعني دلوقتي لا يخفى عليك يا شيخنا يعني هذه الحرب الشرسة التي يشنها العلمانيون والليبراليون واليساريون على الإسلام يا شيخنا، وعلى شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، على القنوات الفضائية والصحف والمجلات، وكيف انه قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. فشيخنا بالله عليك يا شيخنا نرجو ان حضرتك توجه رساله للمسلمين يعني من خلال هذه القناه المباركه انهم يحضروا العلمانيين والليبراليين اللي بيغاروا على الفضائيات يا شيخنا.
بارك الله فيك
ورسوله ويحاربون دينه.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. اذكر بقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهؤلاء الذين تصدروا الاعلام المصري في غالبه أو في غالبهم لا يثق في دينهم ولا يثق في تقواهم، بل ويتثبت من أنبائهم. فلا تصغي لهم أيها المسلم، ولا تصغي لهم أيتها المسلمة، فإن النبي قال: إن من البيان للسحراء، فاحذروا طرائق هؤلاء الكذابين الأفاكين من مذيعين وصحفيين. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. قلت الشيخ.
نعم.
أستاذنا حضرتك في سؤال بس.
تفضل.
والله انا كنت رايح مشوار فحلفت بالطلاق من رايح،
وبعد ذلك
وبعدين رحت.
فما عليك كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، ان عجزت صمت 3 ايام ولا يحسب طلاقك. بارك الله فيك. أقول: فلينظر هؤلاء الذين يذهبون إلى بلاد الكفر أمريكا وأوروبا الكافرتين، وذلك بغرض الدنيا التي تصاب، ليس بغرض لنصرة الله ورسوله. فليحرر كل نيته، فإنه يثاب عليه أو يعاقب أو يحرم الثواب، والله أعلم. هذا والحديث الذي سبق أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، وكما أسلفت فإنه حديث يصلح في كل أبواب الفقه، في الطلاق، في النكاح، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في كل الأبواب الفقهية. وأورد الإمام النووي رحمه الله تعالى عدة أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بها أن الأعمال بالنيات. السلام عليكم. تفضل.
السؤال بس حضرتك، انا كنت حلفت بالطلاق من رايح ورحت.
اعرف انك حلفت بالطلاق الا تذهب وذهبت، فاختار من اقوال العلماء القول القائل بانك تكفر كفارة يمين باطعام 10 مساكين، والله اعلم.
طب هذا هو حصل يعني بعد حلفان حصل معاشرة، في مشاكل ولا في؟
لا، ليست هناك مشكلة، لكن عليك كفارة يمين. بارك الله فيك. أقول: أورد الإمام النووي بعض الأحاديث يستدل بها على أن الأعمال بالنيات، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم من ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. أخرجه البخاري ومسلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا أسفة جدا أولا لإتاك حضرتك يا فضيلة الشيخ، بس أرجو أن حضرتك تستحملني 10 دقائق بالضبط.
لا، 10 دقائق لا يصلح الفضائية، 10 دقائق إذا كان السؤال موجز، وإلا أخذت رقم الهاتف.
طيب، ممكن أخذ رقم التليفون حضرتك؟
ممكن تأخذيه من الإخوة. فأقول وبالله التوفيق، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، إخبار بما هو آت. فالله سبحانه أطلع نبيه على بعض الأمور التي لم تأتي في زمانه، أطلع رسوله على بعض الأمور الغيبية، ليست كل الغيب إنما بعض الأمور الغيبية، وهكذا أطلع بعض رسله على ذلك. قال يوسف الصديق عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. وقال عيسى عليه السلام: أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وقال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وأخبرنا الله أن يأجوج ومأجوج ستخرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر وهو لا ينطق عن الهوى بقوله: يغزو جيش الكعبة. من أين هذا الجيش؟ لم يفصل في الحديث. قال: فإذا كانوا ببيداء من الأرض، أي مكان فسيح من الأرض، يخسف بأولهم وآخرهم، أي يخسف بهم جميعا. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، يعني ناس لا يريدون الغزو إنما يبيعون ويشترون، وأيضا ناس خدم ومن ليس منهم، تجار ونحو ذلك. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. فالذي نيته غزو الكعبة يحاسب بنيته، والذي يبيع ويشتري فقط وليست له نية لغزو الكعبة له نيته ويحاسب على قدرها، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
لو سمحت فضل الشيخ.
تفضل.
أنا بسأل حضرتك: ما حكم العمل بالتأمينات الاجتماعية المعروفة بالمعاشات قطاع الحكومة؟
والسؤال الثاني:
ما حكم العمل بالضرائب؟ سمعني حضرتك؟
أما الأول فالأمر فيه يسير، أما الثاني فابحث عن عمل آخر أفضل لك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟
نعم الحمد لله.
كنت عايز أسأل بس، ليه أخ بيدي دروس وبينقل بنات معاه في السيارة، بس بيقول هي تعتبرش خلوة، يعني لما بيكون مثلا أكثر من بنت، فهل ده يصح ولا لا يصح؟
داخل المدينة أو خارج المدينة؟
داخل المدينة معين.
جنبه أو في الخلف؟
لا، وراه في العربية، من وراه
مجموعة بنات.
بينقلهم يعني عشان الدروس.
هذا الأمر لا نستطيع أن نحرمه لأن الخلوة انتفت، ولكن إن كان سفرا فلا يجوز السفر بلا محرم، وإن كانت الفتاة شابة ويخشى من ورائها الفتنة فالله لا يحب الفساد. وظني أنها كذا لأن أخاك شاب وهن شابات، ليس من باب الخلوة الآن لأن الخلوة انتفت، إنما من باب الخوف على دينه وعلى دينهن، والله أعلم. السلام عليكم. فالحاصل أن الذين في الجيش وليس لهم نوايا، ليس لهم نوايا قتال ولا غزو، ولكنهم يبيعون ويشترون، فإذا خسف بهم بعثوا على نيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد النووي حديثا آخر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والذي يقدر على أن يأتي بخلق جدد، وإذا كان الإسلام في هذه الدولة قولا دون عملا فعل الدنيا السلام. فضيلة الشيخ، نحن أسرة مكونة من 6 أفراد، وقد غمت علينا الحياة بعد سيطرة مجموعة من البلطجية. بإطلاق النار على 4 من بناتي اللي هم موجودين معايا، وأنا راجل مريض بسبب إن حاجتي اتسرقت من قلب كشك وهو ده مصدر أكل عيشي ومليش غيره، واتعرفت على تلفزيون عندهم وعند ما طلبت منهم قالوا لي هنجيب لك بقية حاجاتك لغاية آخر النهار. آخر النهار لقيت عربيتين كروا محملين برجالة وبأسلحة نارية صابتني وصابت مراتي وصابت الأربع بنات، علما بإن كان السيد مدير الأمن أحمد سالم مدير أمن الأليوبية والسيد محمد القصيري مدير المباحث موجودين، وأوصوا بإن الأولاد دي لازم تيجي بأي طريقة.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، وإن شاء الله إخوانك يدرسوا الحالة بإذن الله تعالى، جزاك الله خيرا. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فيه أن النية لها اعتبار عظيم، ولكن ما معنى قوله عليه صلوات الله وسلامه لا هجرة بعد الفتح؟ أي لا ثواب للهجرة من البلاد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة. أعني أن الهجرة التي لها ثواب الهجرة والتي يحظى صاحبها بثواب المهاجر الذي أثني عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله انقطعت بعد فتح مكة، ولكن ليس معنى هذا أن الهجرة انتفت مطلقا، فلم تزل الهجرة قائمة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد أكثر شرا إلى بلاد أقل شرا، من بلاد أكثر شرا إلى بلاد أقل شررا وأقل ضررا، أقل شرا وأقل ضررا. لكن لا هجرة بعد الفتح يراد به لا هجرة إلى المدينة حتى يحظى الشخص بثواب الهجرة إلى المدينة كما حظى بذلك المهاجرون الأولون، قد انقطعت هذه الهجرة بفتح مكة ولم يبق إلى الجهاد والنية. أما الهجرة عموما من بلاد أقل ضررا أكثر شرا إلى بلاد أقل شرا فجائزة، والله أعلم. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
لو سمحت حضرتك عايز أسأل سؤالين.
تفضل.
لو سمحت، السؤال الأول: ينفع حد يصلي ومن غير ما يكون على كتفه حاجة؟ يعني مثلا في عيلة داخلية أو كده أو أي أو قطة أو الكلام ده. والسؤال الثاني: أنا زوجتي كانت حامل وولدت قبل رمضان بيوم، طبعا كانت بترضع طول الفترة اللي في رمضان، طيب الكفارة بقى إيه؟ صيام ولا أطلع حاجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فإنه قد ورد النهي عن الصلاة صلاة الرجل عاري الكتفين، لكن الذي يصلي وعليه فانيلا قط حملات أو فانيلا نص كم على الكتف شيء فالصلاة تصح مع الكراهة هذا. وعن زوجتك التي أفطرت إذ كانت نفساء عليها إعادة صيام الأيام التي أفطرتها وهي نفساء، فالنفساء والحائض تعيدان الصيام، لا تطعمان بل تعيدان الصيام. بارك الله فيك. المرأة النفساء والحائض، الحائض والنفساء تعيدان الصيام، ولا يجوز لهما أن تطعمان، لا يجوز لهما الإطعام لأن الذي عليهما هو الصيام، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم تفضل.
احنا عندنا مشكلة هنا يا شيخنا، كنا حبينا نصلي العيد في العراء.
نعم.
لما صلينا العيد في العراء فحاولنا نكبر تكبير السنة اللي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ناس اعترضوا الموضوع ده وعايزين يعملوا مصلى تاني جنب المصلى اللي احنا بنصلي عليها ويكبروا التكبير اللي هو ونصر عبد وصدق وعده.
انا اسالك سؤالا، انتبه، لأن الشخص أحيانا يبتلى بسبب الجهل.
نعم.
ما الصيغة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكبير العيد؟
الصيغة؟
أيوة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
لم ترد عن رسول الله.
لا وردت عن عبد الله بن مسعود.
لم ترد، أنت الأول ذكرت أنها عن رسول الله. لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصيغ الواردة عن الصحابة متعددة، والصيغ الواردة عن التابعين متعددة، فليس هناك نص ملزم بصيغة معينة، ولم يتفق الصحابة على صيغة معينة، فأنت تشددت حيث لا وجه للتشدد. ما حرصك جزاك الله خيرا على حرصك على اتباع السنة، لكنك ما أصبت السنة في هذا، والخلاف شر. فالصيغ، صيغ التكبير في صلاة العيد لم تثبت منها أي صيغة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلذا فالأمر فيها واسع، ولا ينبغي أن تحدث اختلافات بين الناس في صيغ تكبير العيد، لأن الصحابة تنوعت صيغهم والتابعيون وأتباعهم كذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف فضلتك يا مشيخ؟
الحمد لله.
والله كنت في رمضان وكان حصل مشكلة في الشارع عندنا، فأنا يعني دخلت أسلك بين الناس، دخلت في المشكلة يعني، فأنا أقسمت يمين الطلاق بإني لسه ما فطرتش، وأنا كنت كلت ساعتها، كلت وشربت مية كده.
كنت ناسيا؟
كنت انا يعني مع في وقت الانفعال ما كنتش.
ان كنت ناسيا وقلت والله انا ما افطرت او علي الطلاق ما افطرت، ان كنت ناسيا لا شيء عليك، لكن اذا كنت ذاكرا وعالما وقلت علي الطلاق فحسبها بعض العلماء تطليقا، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. فقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، إنما عنا به هجرة مخصوصة، تلك التي كانت تفعل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، والمراد بالفتح فتح مكة. قال ولكن جهاد ونية، أي بقي الجهاد في سبيل الله بنية صالحة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا وإلى فصل لأذان المغرب، وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
دعوة لكل العالم للطيبات والطيبين، نؤتي القلوب عبيرها، نحيي حياة الذات. موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر. الله Oh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فما زلت مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا استنفركم الإمام للخروج للجهاد فانفروا إذا استنفركم الإمام للخروج للجهاد في سبيل الله وجب عليكم النفير هذا قال النووي رحمه الله ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام لا هجرة بعد الفتح قل لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام لكن غير النووي يعممون ويقولون لا هجرة عموما إلى المدينة حتى يحظى الشخص بثواب الهجرة بعد فتح مكة وقد قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعد إذنك يا شيخ في حضرتك جماعة اسمها جماعة التبليغ والدعوة.
ها.
فهم بيقولوا إحنا بننصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولازم على كل مسلم اللي هو يخرج في سبيل الله عشان يحقق نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فسمعنا بعض العلماء بيقولوا اللي هم مش على علم. وإحنا عاوزين نقدم يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعوة فإحنا كده مقصرين وعدم خروجنا اللي هم اللي احنا كده مكسرين معاهم والطرق اللي هي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة. أما قولهم إنه يجب الخروج معهم فلا يجب ليس هناك دليل يوجب الخروج معهم في هذا السبيل الذي يصنعونه وأنصحك بأن تتعلم دينك أولا وتتقن التعلم، فإذا أتقنت التعلم خرجت داعيا إلى الله، لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والله أعلم. هذا وذكر وذكر النووي أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر أو حبسهم المرض. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شغل العديد لحضرتك، رجل تزوج امرأة وأنجب منها ثلاثة أولاد، وبعد حوالي 7 سنين زواج اكتشف أنها شيعية، فماذا عليها؟
ما درجتها من التشيع؟ إذا كانت فقط تفضل عليا على عثمان أو نحو ذلك فيبقي عليها، أما إذا كانت تلعن أبا بكر وعمر وتطعن في أم المؤمنين وتتهمها بالفاحشة فيفارقها، بارك الله فيك. أقول وبالله تعالى التوفيق، قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم في الغزوة: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض يعني منعهم المرض من الخروج معنا، يفيد أن الشخص ينال بنواياه الصالحة أجرا مع المجاهدين في سبيل الله، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك، أنا عندي أختي فترة رمضان اللي فات واللي قبليه ونص رمضان اللي قبليهم كمان كانت لسه والدة، لكن رمضان اللي فات واللي قبليه دوت كانت تعبانة، بتعاني من تعب في الكهرباء كده، فبتاخد دواء يوميا. فالقضاء هيكون ايه بالظبط؟
يعني اختك افطرت لمرض ولنفاس، افطرت لنفاس لزاما ان تعاد الايام. المرأة التي تحيض وتفطر،
تمام،
او التي تلد وتفطر نتيجة الولادة، عليهما اعادة الايام ولا يجوز لهم الإطعام في هذه الحال.
طب
إنما
مريضة مش هتقدر تصوم اللي عليها؟
نعم.
لو هي حاليا مريضة مش هتقدر تصوم الأيام اللي هي بتاعتها؟
لو هي مريضة تنتظر حتى تشفى وتعيد الأيام، بارك الله فيك. فأقول بالله تعالى التوفيق، إن الشخص ينال بسبب نواياه الصالحة أجرا من الذي يناله المجاهدون في سبيل الله، أجرا وإن لم يكن مساويا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: إلا شاركوكم الأجر، لا يعني أن الشريك يكون بالمثل مع شريكه، ممكن شريك بالربع، ممكن شريك بالثلث، فقوله إلا شاركوكم الأجر ليس معناه على التنصيف، وإلا أيضا الله قادر على فعل ما يشاء، فبقوة النية يعظم الأجر. إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر أو حبسهم المرض. فهذا يفيد أن الشخص إذا كانت له نية صالحة مثلا أن يحج ولم يحج لعارض عرض له، يثاب وله جزاء نصيب من الثواب، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
إزيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت، انا عندي بنت اسمها ملك عندها 10 شهور، فكنت سمعت من شيخ ان هو اسم ملك ده مكروه، فهل هو مكروه فعلا اغيره يعني؟
لا يلزم تغييره، لا يلزم تغييره اسم البنت ملك الى شيء اخر، لا يلزم تغييره، بارك الله فيك. قال ايضا وزاد البخاري عن انس قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شابا ولا وديا إلا وهم معنا حبسهم العذر، حبسهم العذر. فالذي له نية في عمل الخير وعقد العزم على فعلها، ولكن حيل بينه وبينها لحائل خارج عن إرادته، يثاب ويكرمه الله. كم قدر هذه الكرامة؟ هل كالذي باشر الفعل بنفسه أو أقل؟ ذاك أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. قال وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس، هو وأبوه وجده صحابيون أو صحابة، قال كان أبي يزيد معن بن يزيد يقول كان أبي يزيد أخرج دنانير تصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. معنى هذا الحديث أن رجلا من الصحابة يقال له يزيد له ابن اسمه معن، معن ابن يزيد، فيزيد أراد أن يتصدق بصدقة فخرج إلى المسجد ووضعها في المسجد الأول داخل يدخل، فجاء ابنه قدرا وأخذ هذه الأموال ورجع، فأبوه سأله من أين أتيت بها؟ قال كانت في المسجد وهي لأول من يدخل أتيت بها. قال ما إياك أردت؟ قال ما إنما أردت أقواما غيرك. فقال أنا وجدتها وأخذتها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. فبالنية الحسن فبالنية وإن أخذ ابنك المال لكن أجرك محسوب لك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أقول مذكرا السلام عليكم، السلام عليكم، أقول مذكرا نفسي والمؤمن بتقوى الله سبحانه والإكثار من ذكره مع الاستغفار ورد المظالم إلى أهلها، وأذكر الأخ الدكتور محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير بقول الله تعالى لمن هو خير منا جميعا يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأذكر نصارى مصر بأن يتوبوا إلى الله من شركهم وكفرهم، فهم على خطر وضلال بقولهم إن المسيح ابن الله، بل هم كفار بذلك ويخلدون في النار إذا ماتوا على ذلك. هذا وإخواني ذكروا أن الوقت ما زالت به بقية، فأقول وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ خاله، هذا خالي فليرني امرؤ خاله. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، والعشرة المشهود لهم بالجنة هم الخلفاء الأربعة، ثم سعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، فبتفصيل أبو بكر عمر عثمان علي سعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد طلحة الزبير عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة بن الجراح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
أبي يقرئك السلام وأسأل فضلتك النصيحة اللي عاملين بالقنوات الإسلامية.
ارفع صوتك لو سمحت.
نعم
لو سمحت ارفع صوتك.
والدي يقرأ.
وعليك وعلى والدك السلام ورحمة الله وبركاته. فأقول سعد بن أبي وقاص وهو سعد بن مالك، وهناك صحابي آخر اسمه سعد بن مالك وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. أما سعد بن أبي وقاص فهو أكبر سنا وأقدم إسلاما، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس خالا مباشر، ليس خالا أخ الأم مباشرة، إنما خال من قبيلة أم رسول الله، أو هو أحد أخوال الرسول عن بعد. على أي حال، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى. السلام عليكم. يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، أي اشتد بي المرض وأشرفت على الوفاة، وأنا ذو مال، يعني وأنا غني، ولا يرثني إلا ابنة لي، بنت واحدة التي سترثني، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر، يعني النصف يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: ثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. السلام عليكم.
معلش فضلت الشيخ، بس سؤال. فحضرتك كان امبارح حصل مشكلة مع ابني.
نعم.
امبارح كان في مشكلة معايا في المدرسة بتاعة بنتي، هي مدرسة بنات الصبيو.
ما سمعت يا أختي.
ايه؟
ارفع الصوت لو سمحتي.
بقول لحضرتك كان في مشكلة معايا امبارح في المدرسة، مع في مدرسة بنتي، بس هي مدرسة بنات مش صبيون. الأستاذ يعني اتشكل مع ولد يعني سنة تالتة ابني، تالتة ابتدائي. فالمهم جيت النهاردة فطلع بشتكي للمديرة وكده، وأنا بقول لها، راحت المهم راح الأستاذ أنكر كل اللي حصل امبارح، إن هو مد إيده مثلا، إن هو غرفها إيده عليا، وإن هو مثلا مسك الولد جامد وكده. فقال لي: طب احلكي على المصحف ان انا ايه، ان انا رفعت ايدي عليك. فالمهم رفعت، المهم مسكت المصحف فحلفت وكده، وصرت يعني هو خلاني صرت قدام المدرسين بسبب كلهم جم معايا، يعني كلهم كذبون انا وكلهم جم معاه هو. فالمهم رحت ايه حلفت على المصحف، فجيت وانا بايه يعني بس في المصحف، فالمصحف راح ايه يعني انا جكاد ان انا ايه يعني ما كنتش يعني شايفه قدامي ساعتها، فالمصحف زي وقع من ايدي، المصحف زي واقع من ايديا. فالمهم يعني دلوقتي انا عليا ذنب في حيث المصحف،
يعني هل انت اذا كنت حلفت على المصحف كاذبه فهنا امران: حق يتعلق بالله سبحانه، عليك ان تستغفري وتعملي عملا صالحا لقوله تعالى: ان الحسنات يذهبن السيئات، وحق يتعلق بالادميين، فاذا كان حق سلب بسبب اليمين الكاذبه لازمك أن ترد الحق إن كان من عرض أو من مال أو من نحو ذلك، والله أعلم. الحاصل أن سعد بن أبي وقاص أراد أن يوصي بكل ماله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يوصي بثلثي المال، منعه النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يوصي بنصف المال، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يوصي بالثلث فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك رأى الجماهير من العلماء أن الوصية لا تزيد على الثلث، وذلك لأن النبي قال: ثلث، والثلث كثير، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ مصطفى.
الله يبارك فيك.
ربنا
يجزيك.
لو سمحت يا شيخ هقول لحضرتك على يعني حاجات أسئلة يعني في الدين، بس حضرتك يعني إيه تجاوبني كده واحدة. أولا حضرتك، أنا أصلا يعني الأخر رمضان بحس إن أنا بخاف قوي يعني من ربنا سبحانه وتعالى، والأخر دايما النور لو اتقطع أفتكر على طول القبر على طول والأخر، فممكن بخاف قوي 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 لدرجة إن أنا ما بقدرش أعمل حاجة. وبعدين حاجة تيجي تقول لأ ده ربنا غفور رحيم، والتبشير يعني هو سبحانه وتعالى كريم.
يعني ما السؤال يا أختي؟
ايوه يعني حضرتك السؤال اللي هو الواحد الخوف من ربنا سبحانه وتعالى لما يظن بنفسه انه مش ان هو مش من اهل الجنه او ما يستحقش، يبقى هو ده
لا هذا خوف خرج عن حد الاعتياد واضر ووصل بالشخص الى الياس من رحمه الله. فلا ينبغي أن يصل بك الخوف إلى هذا الحد الذي يأس من رحمة الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألت الشيخ، أنا عايز نمرة حضرتك ضروري، موضوع خاص.
خذيها من الإخوة. السلام عليكم. السلام عليكم. فإذا أوصى الشخص لأحد من الناس بنصف ماله لا يمضى من الوصية إلا الثلث فقط، بل إن ابن عباس كان يقول: يا ليت الناس يغضون في الوصية من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلث والثلث كثير. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، أنا لسه كنت متصلة بحضرتك.
نعم.
أقول لك دلوقتي أنا حلفت على المصحف إن هو رفع إيده علي إن هو كان هيمد إيده. أيوة شيخ.
أنا ما سمعت السؤال، لكن أجبت على افتراض أنك حلفت كاذبة.
لا أنا ما حلفتش كذب، أنا بقول لك هو رفع إيده عليا. هو رفع إيده عليا إن هو كان عايز يمد إيده عليا، وهو إن هو ماسك الولد في إيده، فأنا عايز أسيب الولد من إيده وهو مش راضي يسيب الولد. فانا قلت له انت رفعت ايدك عليه، فهو بيقول لي انا ما رفعتش ايدي وانا ما كنتش ماسك الولد. وجيت اخر الكلام مع جوزي قال له انا كنت ماسك الولد. فالمهم كل المدرسين صحابه جم معاه، يعني كلهم كذبون انا، وقالوا لا انت ايه يعني، هو اللي كان صادق في الكلام. فهو قال لك انا دلوقتي وانا ماسكه المصحف بحلف عليه، فهو خلاني يعني ايه يعني كذا، يعني مثلا انا ايه يعني الشيطان كان ماسكني انا يعني من كتر ما هم اصلا ظلموني، فخليني انا ما كنتش يعني منتبهه، فالمصحف وقع من ايدي.
يعني فقط انت بتسالي عن كون المصحف سقط من يدك؟
اه ان هو سقط.
لا ما فيها مشكله عليك ان شاء الله.
إيه؟
ما اذنبتي، المصحف سقط من يدك رغما عنك، لا اشكال عليك، بارك الله فيك.
اه فهو عليا
خلاص، ليست هناك مشكله، بارك الله فيك. اقول ايضا هناك من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد أن الوصية لا تزيد على الثلث، فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي له ستة أعبد، فأعتقهم جميعا ومات، أعتقهم عن دبر في بعض الروايات، فردهم وهم كل التركة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الستة وأقرع بينهم وأعتق اثنين فقط، أبقى أربعة يعني أيضا الثلث. فأقصى شيء في الوصية أن الشخص يوصي به ثلث التركة، والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلث والثلث كثير أو كبير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يطلبون من الناس كفايتهم ويسألون الناس عطاء لهم. قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني إذا أطعمت زوجتك لقمة وأنت تريد وجه الله بها ونيتك أنك تطعم زوجتك من الحلال، تؤجر على هذه النية حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك، إذا كانت نيتك صالحة فأنت مأجور على هذه النية، والله أعلم. هذا فقلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، فقال يعني أتخلف في مكة بعد رجوع أصحابي إلى المدينة؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. الشاهد من كلامه: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة. فعلينا جميعا أن نخلص النوايا لله في أعمالنا وفي أقوالنا حتى نثاب وترتفع درجاتنا. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأسأله سبحانه أن يخلص نوايانا وأن يصلح أعمالنا وأن يبارك لنا ولكم في ذرياتنا وأنفسنا وأزواجنا، اللهم أمين. وأن يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين والمسلمات. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل العالمين للطيب.